إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائكم العلمي الفقهي المتجدد من مسجدكم العامر مسجد القماش بالمطرية دقهلية مصر، سائلين المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، قبل أن نستهل الدرس الجديد أريد بارك الله فيكم أن أتذاكر مع حضراتكم عن بعض ما تدارسناه سويا. السؤال الأول: هل يجوز مسك الذكر باليد اليمنى؟ لا يجوز. السؤال الثاني: ما الفرق بين الاستجمار والاستنجاء؟ تفضل. جميل. الاستجمار يكون بالحجارة أو ما شاكلها على ألا يقل عن 3، والاستنجاء يكون بالماء. طيب، والسؤال الثالث: بالنسبة للعظم، هل يجوز أن تستجمر به أم لا؟ لماذا؟ لأنه طعام إخواننا من الجن. طب والبعرة؟ لا يجوز، لأنه طعام دواب الجن. هل يوجد جن مسلم وكافر؟ ما الدليل؟ وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. طيب، هل يوجد في الجن المسلم صالح وطالح؟ تفضل، ما الدليل؟ وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك. والسؤال: نقران الجن ما حكمه؟ تفضل. كفر. طيب، بارك الله فيك. ونقران تلبس الجني بالإنسي خطأ. تنبه حتى لا تخلط بين مسألتين: نكران الجن، نكران لصورة كاملة في القرآن سماها الله تعالى صورة الجن، وهذا النكران كفر أكبر. أما نكران تلبس الجني بالإنسي كالمعتزلة ومن شايعهم في ذلك فهذا خطأ وليس بكفر. أيها الحبيب، أبدأ مستعينا برب عز وجل. وقبل أن أبدأ في درس اليوم أسألك: واحد طلع منه ريح، هل يلزمه الاستنجاء؟ لا يلزمه الاستنجاء. تنبه، بعض الناس يتكلفون، عندهم مغالاة، إذا خرج منه ريح فساء أو ضراط ذهب إلى الحمام واستنجى. يا إخوان، ليس عليه استنجاء، هذا تكلف وهذا من البدع. أي نعم، بارك الله فيه. ثم أول أمس رجل جاء متأزم جدا في بلدنا وميل عليها كده يقول أنا عاوز أسوق خير. قلت له أنا كنت في الغيط وبعدين قضيت حاجتي واستجمرت وجيت نسيت وتوضيت وصليت. حتى يعني أعيد الصلاة كان ده بقالي يومين. قلت له صلاتك صحيحة ولا إعادة عليك حتى ولو كنت متعمدا ذلك. قال لي زي أخي. قلت له ما سمعتش. فيا إخوان نريد أن نسأل في أمر ديننا لأن هذا الدين دين عظيم، دين كله رحمة كله يسر، ودلالة ذلك كما تعلمون أنتم. أنا أسألكم جميعا اللي عاجز عن الوضوء ومش قادر يتوضأ لمرض فيه يعمل ايه؟ ادي رخصة. طيب اللي مش قادر يصلي وهو واقف يصلي هو ايه؟ قاعد. ادي رخصة. اللي مش قادر يصلي وهو قاعد يصلي هو ايه؟ وهو مضطجع. طيب اللي مش قادر يصوم في رمضان يفطر وفيما بعد يعمل ايه؟ يقضي. طب اللي مش قادر يصوم ولا يقضي عليها ان يطعم كل يوم ايه؟ مسكين. طب يفضل فقير دقة ولا قدر يصوم ولا يقضي ولا يطعم، يبقى لا يكلف الله نفسا ايه؟ الا وسعها. واحد ما عندوش فلوس بيحج ومشتاق الى الحج، هل يكلف بالحج يا اخوان؟ لا يكلف حتى ييسر الله له الرزق الحلال. نعم بارك الله فيه. لكن لو عنده قدرة اقتصادية وما عنده قدرة صحية والمرض اللي عنده مزمن ولا يمكن أن يذهب إلى بلاد الحرمين فماذا يفعل يا إخوان؟ يوكل واحد. هذا كله يا إخوان دلالة على أن هذا الدين يسر. واحد ما عندهش أموال هل عليه زكاة مال؟ واحد لا يملك قوت يومه وليلته وأتى آخر يوم في رمضان هل تجب عليه زكاة الفطر؟ لا تجب عليه ما دام لا يملك قوت يومه وليلته. أما إذا أدي له زكاة من المسلمين فيخرج زكاته مما أدى له من الزكاة. فهمنا يا أخوان؟ الكلام اللي قلته المقدمة طويلة ديا أريد أن أبين لك أن هذا الدين دين رحمة ودين هين لين سمح بفضل الله تبارك وتعالى. إن رجلك مكسورة عفاك الله هتتوضى وتعمل إيه؟ وتمسح عليه. انت عليك لزقه ان ظهرك بوجعك هتتوضى وتمسح عليه عفوك، وانت بتغتسل هتمسح عليه، وانت بتغتسل هتمسح عليه، يعني الماء هيجي عليها خلاص. لان لو كان نزع اللزقه يتسبب في تاخير شفائك كما قال الدكتور مثلا المتخصص تبقى على ما هي عليه حتى لا تكون سببا في تاخير شفائك. كل هذا يبين ماذا؟ يبين رحمه هذا الدين، يعني رحمة الرحمن الرحيم. كذلك أيضا قضية المسح على الخفين، على البوربين، على النعلين، المسح على العمامة، كل هذا يبين يعني رحمة الرحمن الرحيم ويسر هذا الدين العظيم. أبدأ مستعينا بربي عز وجل في درس اليوم سنن الفطرة. حديث أبو هريرة الثابت في الصحيحين قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام خمس من الفطرة: استحداد والختان وقص الشارب ونصف الإبط وتقليم الأظفار. قلت في الدرس الماضي أن الاستحداد يقصد به حلق العانة عند الرجل والمرأة على حد سواء، والختان واجب على الرجال والنساء عند الشافعية ورواية عن الإمام أحمد. الختان واجب على الرجال والنساء، أما الرجال فعند جمهور العلماء، وأما عند وجوبه على النساء فهذا عند الشافعية ورواية عن الإمام أحمد، وعند الحنفية والمالكية الختان سنة للنساء. الختان سنة للنساء، ورواية عن الإمام أحمد أن الختان مكرمة للنساء. يبقى السؤال دلوقتي، الختان مشروع أم غير مشروع؟ أيوة، الختان سنة ولا بدعة؟ سنة. من أهل العلم من قال أنه سنة واجبة، ومنهم من قال أنه سنة إيه؟ مستحب. ولم يقل أحد من أهل العلم المعتبرين أن الختان إيه؟ بدعة. طيب النقاب يا أخوانا، النقاب من أهل العلم من قال أنه إيه؟ فريضة. من أهل العلم من قال أنه إيه؟ علم من قال أنه إيه؟ قرأت في جريدة مصر اليوم، قرأت أمس في جريدة مصر اليوم أن وزير الأوقاف قد أمر الدكتور سالم بن الجليل وكيل أول وزارة الجمهورية يتكلم إذا رأى امرأة موظفة منتقبة يبين لها أن النقاب عادة وليس عبادة، وعليه أن يقنعها بخلع النقاب. إنا لله وإنا إليه راجعون. زعمت جريدة مصر اليوم هذا، الله أعلم هل قالوا لا. فإذا كان لم يقل فالواجب عليه أن يتبرأ من هذا الكلام. يا إخوان، إن أهل العلم على قولين في أمر النقاب، منهم من قال بفرضية النقاب، وهذا الراجح عندي وأفتي به أنا، ومن أهل العلم من قال أن النقاب سنة مستحبة، نعم، ولم يقل أحد من أهل العلم المعتبرين أن النقاب بدعة أو أنه عاد وليس عبادة، أبدا أبدا ما قال أحد من أهل العلم بذلك. وأنا من فوق هذا المنبر أناشد كل من يتصدى إلى الدعوة إلى الله عز وجل ويصعد في المنبر ويجلس على كرسي المحاضرات أن يتقي الله تعالى في نفسه، ويعلم أن الله تعالى قال في القرآن: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. وبعدين الوقت، يعني أنا عاوز أسأل سؤال، لو امرأة لبست النقاب تاخذ وزر ولا ما تاخذش؟ بسألك، تاخذ وزر ولا لا؟ ما تاخذش وزر. طب تاخذ حسنات ولا لا؟ في حد يختلف على الموضوع ده؟ مفيش خلاف في الموضوع. طب يا أخي، أنت شايف القديانية والبهائية والأحمدية والشيعة الرافضة هجموا على بلاد المسلمين وعلى رأسه مصر، طيب إحنا بقى نجيش الجيوش حتى تحارب القديانية والبهائية والشيعة الرافضة والصوفية الشركية الضالة المبتدعة، ولا نبعد النساء عن ارتداء النقاب؟ أين قلوبكم؟ أين عقولكم؟ أين مخافتكم من ربكم؟ أين علاقتكم بالقرآن والسنة؟ أما تلوتم قبل ذلك؟ وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، أما قرأتم قبل ذلك: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما، أما قرأت قبل ذلك: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أما سمعت أن المرأة المحرمة بحج أو بعمرة لا ترتدي النقاب؟ فيفهم أن المرأة التي ليست محرمة ترتدي النقاب، والمرأة المحرمة لا تسفر عن وجهها بل تنزل البيشة من أعلى الرأس تسطو به الوجه، فلا تجعل نقبين ولا ثقبين، فلا ترتدي النقاب ولا البرقع ولا اللفاف ولا اللثام لأنها محرمة بعمرة أو بحج، وإنما تنزل إزدالها من أعلى رأسها لتسطر وجهها. أما النقاب فلا، أما البرقع فلا، أما اللفاف واللثام فلا، وكلها من معاني النقاب. انظروا إلى هؤلاء الناس الذين يتصدون لمن ارتدت النقاب، موظفة في مدرسة أو جامعة أو إدارة من الإدارات الرسمية من الله عليها وارتدت النقاب، موطن الجمال والفتنة وجه المرأة، أن نشجعها على ذلك أم نكون حائلا بينها وبين العفة؟ نسأل الله أن يردنا وإياهم إلى الله ردا جميلا. قولوا آمين. أيها الأحبة، الاستحداد هو حلق العالة، والختان مشروع وهو واجب على الرجال وواجب كذلك على النساء عند الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد. والأحناف والمالكية قالوا أنه سنة للنساء، ورواية عن الإمام أحمد أخرى قالت أن الختان مكرمة للنساء، وقبل هذا وذاك وتلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى الختانان أي ختان الرجل والمرأة فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية التي كانت تختن في المدينة: أشمي ولا تنهكي. كذلك قص الشارب. الشارب اخوان شارب الرجل يقص، ممكن يقص ممكن يجز ممكن يحق وممكن ينهك. وسمي الشارب شارب لأنه يشرب مع الإنسان. فلو أنت ما قصتش شربك وكلت منوخية يبقى شربك شكله إيه؟ أخضر. كلت لوبيا بطماطم يبقى أحمر. شربت حليب يبقى إيه؟ يبقى أبيض. فلأن الشارب يشرب معك سمي بالشارب. لذا فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقص الشارب أو يجز أو يحف أو ينهك يا عباد الله. ونفس الإبط عند الرجل والمرأة، فإذا عجبت عن نفسه جاز لك حلقه. وتقليم الأظفار أي اليدين والرجلين، ولا يجوز لك أن تترك الخنصر ولا البنصر ولا غيرهما، بل تقلم أظافر يديك ورجليك رجلا كنت أو امرأة. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها: أمي وأمك العالمة الحافظة، اسمها يا ولدي اسمها ايه؟ عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة قص الشارب. طب لو المرأة نبت لها شارب هل يجوز؟ شوف الأخ يا أخي صح ولا ليه؟ أنا صحيح. هل يجوز أن تزيل المرأة شاربها؟ الجواب نعم. بحلاوة بمادة مزيل يجوز أن تزيل شاربها حتى لا تتشبه بالرجال ولا يذهب الرجال فيها. طيب، وإعفاء اللحية. إعفاء اللحية فريضة على الرجال وحالقها آثم. أين اشتهر لدى بعض الناس أن إعفاء اللحية سنة مستحبة أو سنة مؤكدة؟ هذا كلام مرجوح، والراجح أن إعفاء اللحية فريضة بأدلة ستأتي إن شاء الله. والسواك. السواك عود من الآراك. السواك عود من الآراك. فاشتري من أخيك المثاويك لعل الله أن يتجاوز عن مثاويك. اشتري من أخيك الإيه؟ المثاويك لعل الله أن يتجاوز عن إيه؟ عن مثاويك. طيب، وكذلك استنشاق الماء. إدخال الماء في الأنف اسمه إيه؟ استنشاق. إخراج الماء من الأنف اسمه إيه؟ استنثار. والسؤال الآن: حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء إيه؟ فريضة. وقد ذهبت السادة الشافعية إلى سنيته، والراجح ما الدليل؟ قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا إيه؟ وجوهكم. والفم والأنف منين؟ من الوجه. أما وإن غسل الوجه فريضة فتكون المضمضة والاستنشاق إيه؟ فريضة، على الراجح من أقوال أهل العلم. وقص الأظفار أي أظافر اليدين والرجلين. وغسل البراجم. وين البراجم؟ هذه هي البراجم، العقل اللي في ايدك ديا بتاع صابع ايديك ورجليك اسمها ايه؟ البراجم. هذه العقل اسمها البراجم. فغسل البراجم من سنن الفطرة. كذلك ايضا بارك الله فيك نتف الابط وحلق العانة وانتقاص الماء. معنى انتقاص الماء يعني الاستنجاء. نريد ان نهتم يحمل الاستنجاء، نريد ان نهتم بالاستجمار، لان بعض الناس يتبولون اعزكم الله ويرفعون سراويلهم فيقع في السروال نقطة او اكثر او اقل. اقل يعني نقيطة، واكثر يعني نقطتين، وهذا ينجس ثوبك ولا تكون صلاتك بذلك صحيح. يا من تذهبون الى البحيرة وتكونوا بتشد الغزل وانت مستعجل، وبعدين جيتك عاوز تتبول فتتبول كده بسرعة تقوم ايه رافع السروال. لا، دير بالك ان من شروط صحة الصلاة طهارة الثوب والبدن والمكان. يا اللي انت في الغيط وبتروي ومستعجل وبدك تتبول، تنبه، لابد من اتقان الاستنجاء ولا بد من اتقان الاستجمار، ولا تكن موسوسا في استنجائك ولا استجمارك، ولكن كن وسطا. طيب، وقال مصعب راوي الحديث: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. تعال نفصل الكلام اللي احنا قلناه. النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بأمر قص الشارب قال ايه؟ قال في حديث رواه أحمد والنسائي والترمذي، حديث زيد بن أرقم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. من لم يأخذ من شاربه فليس ايه من تلقى واحد جايبينه في الجريدة ايه شاربه نص متر وجايبينه في الجريدة. وبعدين بقى المذيع الهايف عشان فيه مذيعين هايفين كتير خطوان زي عامل لقاء معاه لقاء على التلفزيون ايه عم يقول له وانت بدأت تربي شربك امتى وعمره قد ايه ومتحط له ايه والله انك خايف انت مثله خطوان ده هو رجل مخالف لهدي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما لم يأخذ من شاربه فليس منه. تعمل معاه لقاء على التلفزيون ليكون قدوة للشباب وللرجال ويقتدون به ويفعلون مثله. هتقول لك كيف حاجات عجيبة في المجتمع اللي يجي في الجريدة وفي المجلة ويستضاف على التلفاز. يا إخوان هذا لا ينبغي. وإنما الذي استضاف من كان على الباطل ورزقه الله مثلا بالحق. ولدي عمر نسأل الله الهداية لنا وله كان في الجمعة المنصرمة قد استضاف داعية من دعاه ألا وهو الشيخ هاني حلمي خطب عندنا هنا في الأماش زوج بنت الشيخ يعقوب. واستضاف أيضا الأخ عامر من الإسكندرية كان مغنيا كان رجلا فاسدا مفسدا ومن الله تعالى عليه بالتوبة وأنوار السنة ظهرت على وجهه لحية كثة فضل عز وجل وفي وجه نور نحسبه كذلك والله حسبه لن ذكر الله أحد. فبدأ يسأل هذا المغني الذي كان مغنيا متى تبت وكيف تبت. نعم مثل هذا يقتدى به ويتأسى به في ترك الشرك للتوحيد الكفر للإيمان المعصية للطاعة البدعة للسنة ويدعو المغنيين من المسلمين لترك هذا المنكر الذي قال الله جل وعلا فيه ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. نعم الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام. وسأل عمر أخونا هاني حلمي ما الدليل على حرمة الغناء فقال حديث أبي مالك الأشعري في البخاري ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريض والخمر والمعازف. ففائدة وجود الداعية أن يبين الأدلة الشرعية ويكون سببا في تثبيت من تاب من المعصية إلى الطاعة. وفائدة من كان على المعصية وتاب أن يكون قدوة وأسوة للذي ما زال متلبسا بالمنكر. نعم أيها الأحباب. ثم ماذا؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم جز الشوارب وارخ اللحى خالف المجوس. بارك الله فيك. المقصود بقص الشارب أن يبدو طرف الشفة، الشفة من تحت تبقى إيه الطرف بتاعها باين. طيب أحب ما طلع الشفتين. قال الإمام مالك يؤخذ من الشارب حتى يبدو أطراف الشفة. وقال حنبل لأبي عبد الله عن الإمام أحمد ترى الرجل يأخذ شاربه ويحفيه أم كيف يأخذ؟ قال إن أحفاه فلا بأس وإن أخذه قصا فلا بأس. أما حلق الشارب لا إخوان، لأن الإمام مالك قال إن اللي يحلق شربه يضرب بالجريد ويذب فلا يحلق الشارب. ولم يقل بحلق الشارب فيما أعلم إلا السادة الأحناف والدليل عليهم وليس لهم، لكن يكون جزا أو قصا أو حفا أو إنهادا فهذا بالموسى. أما إعفاء اللحية فيجب إعفاؤها ويحرم حلقها، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام أعفوا اللحى، ولقول عليه الصلاة والسلام أرخوا اللحى، ولقوله عليه الصلاة والسلام وفروا اللحى، ولقوله عليه الصلاة والسلام أرجوا اللحى. والأمر يفيد الوجوب كما هو مقرر في علم الأصول. طيب وحلق اللحى فيه تشبه بالكفار لقول النبي عليه الصلاة والسلام قص الشارب واعفوا اللحى وخالفوا المشركين. وقد يحتج البعض بأن المشركين منهم من يطلق لحيته، والجواب على ذلك إنهم إن أطلقوها فقد عادوا في أمرها إلى أصل الفطرة. اجلس يا ولدي، جلس الولد، اجلس، عادوا إلى أصل الفطرة، فلا يصلح للمسلم أن ينتكس عن فطرته. وأيضا فإن الحلق عندهم هو أصل عمل الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار، فإن خالفوه فلا يستوجب ذلك من المخالفة. واعلم أن إطلاق اللحية شعيرة من شعائر المرسلين جميعا، والتعليل الوارد في الحديث مخالفة المشركين هو أحد التعليلات وليس كل التعليلات. طيب ثم ماذا؟ ثم أعلم رحمن الله وإياك أن الله تعالى قال إخبارا عن إبليس: ولا آمرنهم فلا يغيرن إيه خلق الله. وحلق اللحية تغيير لخلق الله. لو واحد فتك قال طيب حلق العانة والإبطين وقص الشارب تغيير من خلق الله، نقول له يا أيها الفتك إن الشعر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: شعر مأمور به، وشعر منهي عنه، وشعر مسكوت عنه. فالشعر المأمور به هو شعر اللحية، والشعر المنهي عنه هو شعر الإبطين والعانة، والشعر المسكوت عنه شعر الساقين والذراعين والصدر والظهر، هذا شعر إيه؟ يبقى الشعر الاولاني ايه مأمور به، والشعر الثاني ايه منهي عنه، والشعر الثالث ايه مسكوت عنه. ما صلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام. كذلك اريد ان اذكر ان الاخذ من عرض اللحية ومن طولها لا ينبغي الا اذا زالت عن القبضة، فبعض العلماء اجاز ان يأخذ المرء ما زاد عن القبضة كما فعل ابن عمر في الحج والعمرة ولم يفعل ذلك في غيرهما. ولم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ ما زاد عن القبضة، يعني لا قبل القبضة ولا بعد القبضة، وهذا هو الذي يترجح والله تعالى اعلم. طيب لا يجوز لامرئ حلاق ان يحلق لحى الناس، ولو حلق لحى الناس لكان الأجر الذي يتقاضاه مقابل الحلق حرام. وقد سئل ابن سيرين، رجل بيقول لابن سيرين: أمي بتمشط النساء، أتراني آكل من مالها؟ قال: إن كانت تصل فلا. يعني لو كانت أمك بتسوي باروكة زي ما تاكلش من مالها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الواصلة والإيه والمستوصلة والواشمة وإيه والمستوشمة والنامصة وإيه والمتنمصة والفالجة وإيه والمتفلجة. فيا أيها المسلمون اطلقوا لحاكم تأسيا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، واقتداء بالأنبياء والرسل، وعلى رأسهم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب واعلم أن حلق اللحى للحلاق حرام. أي نعم. وبعض النساء لما زوجها يبقى مريض، راجل عنده 70 سنة، يقول لها تقول عاوز انضفه لان اخوانه هيجوا يزوروه يوم الجمعه، تقوم جايبه الفرشه ومعجناه وايه وجرد اللحيه بتاعته. اعلمي انك بذلك آثمة ولست ماجوره. طب ما انت اجاره على ايه؟ تحميه، تلبسيه، توضيه، توجيه ناحيه القبله عشان يصلي، تؤجرين على ذلك، تقدمين له الطعام، الشراب، الدواء، تؤجرين على ذلك. أما تحلقي له لحيته تؤجرين على ذلك ولا تؤجرين. انتبه. طيب ثم ماذا؟ والسواك، معلوم أن السواك مستحب، لكن يكون في أوقات أشد استحباب، عند الوضوء، عند الصلاة، عند قراءة القرآن، عند الاستيقاظ من النوم، عند تغير رائحة الفم بأذم أو غيره. أذم أي بعد طول سكوت. أي نعم. طيب عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وهذا قد رواه الإمام أحمد في مسنده والبخاري معلقا. طيب إيه كمان؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصوص فاه بالسواك، ومعنى يصوص أن يغسله وينظفه ويدلكه. طيب أستاك إزاي؟ من تحت لفوق أو من فوق لتحت، وممكن بالعرض، يبقى تستاك من تحت لفوق أو من فوق لتحت وبالعرض كمان. صليت على الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب تستاك بيدك اليمين ولا بيدك الشمال؟ إذا استكت للسنة استك بيدك اليمين، وإذا استكت لتنظيف الأسنان فبيدك الايه الشمال. أي نعم. صليت على الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب بارك الله فيك، هل يجوز للصائم أن يستاك بعد الزوال؟ نعم. هل هناك من أهل العلم قال أن هناك كراهة لاستخدام السواك بعد الزوال؟ أيوه. مين؟ الشافعية. طيب الراجح السواك طيلة النهار، وخاصة عند الوضوء والصلاة وقراءة القرآن والاستيقاظ من النوم وأول دخولك البيت. وأول دخولك إيه؟ البيت. أول ما تدخل البيت تلقي السلام، فأنت تطلع السواد وتتسوك. أين هذا أول ما يفعله المرأة؟ طيب بارك الله فيك. السواد ده للرجال وللنساء؟ أيوه. طب هو مشتهر عند الرجال وغير مشتهر عند مين؟ عند النساء. المرأة تحافظ على الفرشة والمعجون ممكن؟ ممكن، لكن كما تحافظ على الفرشة والمعجون نريد منها أن تحافظ على السواد. من فينا فكر يجيب السواد لأمه وسواك لزوجته وسواك لبناته؟ يمكن خمس ست مساويك تدي سواك لوالدتك لزوجتك لبناتك؟ هذا أمر لا ينتبه إليه كثير منا نحن معاشر أهل السنة، فكيف بعامة المسلمين؟ أنت أولى الناس بذلك. لا أريح لعمتك أو لخالتك أو لعمك في جيبك سواك، ثم عاطل عمك سواك إيه هدية، ولا يمنع حدا أن يتزود معك 2 كيلو برتقال ولا 2 كيلو يعني موز، لا يمنع هذا مع السواك، لأن السواك يقبل بالموز ويقبل بالبرتقال ولا يقبل منك بغير هذا. صلى الله عليه وسلم. أي نعم. فأنت إذا أكرمت أختك عمتك خالتك أخوك وجيت تكلمه في السنة والفريضة يسمع منك. أما أنت عاوز تكلم الناس في السنة على الناس ما ينفعش، على الناس لازم تجري ريقه تبلي ريقه بحاجة كده، وعن تعود نفسك العطاء والكرم. أي نعم، لأن معظمنا يريد أن يأخذ ولا يريد أن يعطي، وهذه صفة قبيحة. هذا صفة إيه؟ قبيحة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا، تهادوا تحابوا. أين صلى الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فبارك الله فيك. كذلك أيضا المضمضة والاستنشاق، وقد بينت أن ذلك من واجبات الوضوء. وقص الأظفار يا أخوان. طب لما قص الأظفار أدفنها، ترميها بالزبالة تدفنها، الأمر واسع والحمد لله. أين؟ طيب هل يجوز أن تترك العالة أو الإبطين أو الأظفار أكثر من 40 يوم؟ لا. قال أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أنس، وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العالة ألا تترك أكثر من 40 ليلة، وهذا في صحيح مسلم وعند ابن ماجه. وبارك الله فيك. كذلك أيضا غسل البراجم، وقد بينت أين البراجم. وكذلك أخوانا معاطف الأذن وصماخها، مش الودن جوه كده حاجة كده ملفوفة كده، يبقى نظفها، لأن أحيانا بيجي فيها تراب وسخ، فنظفها وأنت بتمسح أذنيك. مسح الأذنين حكم إيه؟ فريضة. ربنا قال وامسحوا برؤوسكم، ورسول صلى الله عليه وسلم قال الأذنان منين؟ من الرأس. ومسح الرأس إيه؟ فريض. يبقى مسح الأذنين إيه؟ فريض. وبعض أهل العلم قالوا أن مسح الأذنين سنة، والراجح أن مسح الأذنين فريض. فريضة إزاي؟ قال تعالى وامسحوا برؤوسكم، قال عليه الصلاة والسلام الأذنان من الرأس. أما وإن مسح الرأس فريضة، يبقى مسح الأذنين إيه؟ فريضة. فنظف أذنيك بارك الله فيك. طيب اللي بيسمع أغاني ودان وسخة ولا نظيفة؟ وسخة. اللي بيسمع افلام ومسرحيات ومسلسلات ودان وسخه ولا نظيفه؟ طب الوساخه هنا حسيه ولا معنويه؟ معنويه. طب لو كان فيها تراب فنظافه ايه؟ وسخه ايه؟ حسيه. فاحنا عاوزين ننظف وداننا من الوساخه الحسيه والمعنويه، من الوساخه ايه؟ حسيه والمعنويه. الراجل اللي في قلبه شرك وكفر وبدعه وحقد وحسد وغل ونفاق ورياء، قلبه وسخ وساخه ايه؟ معنوية. خدت ازاي؟ فنريد ان نطهر القلب من هذه الوساخة المعنوية، ونعمره بالتوحيد والإيمان والسنة وحب الخير للمسلمين. فصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. والختانة وانت سمعت الايه الحكم فيه بفضل الله تعالى. طيب الختان للولد يبقى في اليوم السابع، ختان الولد في اليوم ايه؟ السابع. طب لو عملته بعد اليوم السابع ممكن؟ ممكن. طيب الختان للبنت لما تكبر، تكبر يعني ايه؟ تصير عندها 7 سنين، لان هي فيها حته لحمايه زي عرس الديك، احنا عاوزين نقطع حته منها. لو انت قطعتها كلها لم تلبي دعوه فراش زوجها، هتهرب من جزء، لان لا يوجد فيها شهوه خالص. لكن لو خففتها تهذب الشهوه، فانه انظر لوجهها واحظى لزوجها، أين؟ ولو أنت تركت كله تكاد أن تجتذب الرجال من الشوارع فتقع في فتنة الزنا وجريمة الزنا والعياذ بالله. وإحنا لا عاوزين ديا ولا ديا، فإنما خير الأمور إيه؟ أوسطها، فهو ما أمر به الإسلام العظيم. صليت على الرسول عليه الصلاة. لدرجة أن بعض المفسرين قالوا صبغة الله معناها الختان، معناها إيه؟ الختان. وفي هذا القدر كفاية حتى أسعد بلقاء حضراتكم، فنبدأ مع الوضوء في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وخطيب الجمعة القادمة في مسجدنا العامر هو فضيلة الشيخ أسامة جبل. الشيخ أسامة جبل من الدعاة إلى الله على بصيرة، والرجل أعمى البصر ولكنه بصير البصيرة، وصاحب صوت النبي شجي، ومن أهل التوحيد والسنة. فلا تنسى أنت قادم إلى خطبة الجمعة أن تصطحب 10 أفراد أو 5 أفراد، وأنت قادم إلينا إن شاء الله تعالى. الله أسأل لي ولكم التوفيق والسداد في الدنيا والآخرة. أنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا ومحمدا رسولا بالإسلام دينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وأكثر محمدا الدعاء. أولا أريد منكم جميعا، أنتم أيها الخطباء، أيها المحاضرون، أيها المدرسون في الجامعة والمعاهد والمدارس والمساجد، أريد منكم الآتي: 1، تذكروا الناس أنه لا يوجد عندنا أعياد إلا عيد الفطر وعيد الأضحى ويوم الجمعة، وتذكروا الناس أن شم النسيم عيد من أعياد النصارى لا يجوز أن يشاركهم في هذا الاحتفال، ومن تشبه بقوم فهو منهم. كما أنني أريد أن ألفت نظركم أن الرجل الذي ليس فسخانيا فالمستخاني وجي يعمل فرشة قبل شم النسيم بأسبوع أو أسبوعين أو أكثر وقال يعمل فسيخ، هذا لا يجوز وحرام. أما إذا كان أصلا فسخاني طول السنة لا بأس أن يبيع الفسيخ، لأنه يبيعه في شم النسيم وبغيره. انظر، كما أن رجل حلوانجي أما يبيع حلاوة أيام المولد لا بأس، لأنه طول السنة يبيع حلاوة. أما يجي واحد قبل المولد بثلاث أسابيع ويعمل فرشة يبيع حلاوة دي بدعة، وشارك أهل البدعة. يبقى أنا كلمت دلوقتي في المسألة الأولى، لا يوجد عندنا أعياد إلا الفطر والأضحى والجمعة. المسألة الثانية، شم النسيم عيد من أعياد النصارى لا يجوز للمسلمين أن يشاركوهم فيه. المسألة الثالثة، الفسخاني يجوز أن يبيع فسيخ في شم النسيم لأنه طول السنة بيبيع فسيخ. المسألة الرابعة، اللي مش بيبيع فسيخ ويجي قبل شم النسيم يبيع فسيخ وبيض ملون لا يجوز، وهذا إعانة لأهل الباطل على باطلهم ومشاركة لأهل المنكر في منكرهم. أي نعم. المسألة الخامسة، الحلوانجي اللي بيبيع حلاوة طول السنة لا بأس أن يبيع فيما يسمونه بالمولد النبوي، أما مش حلوانجي ويجي أيام المولد أو قبل المولد أسبوعين ثلاثة يبيع حلاوة، لا، هذا لا يجوز. هذه مسائل من فقه الواقع الذي نعيش بصدده الآن. فيا أيها الخطباء في المساجد، ويا أيها المحاضرون والمدرسون في المعاهد والجامعات والمدارس والمساجد، بينوا ذلك للمسلمين الآن. طيب، وأما أكل الفسيخ فجائز، ولكن أن تخصه بيوم شم النسيم فلا تفعل. لا تخص يوم شم النسيم بأكل البيض الملون وأكل الفسيخ وكل شيء في شم النسيم غير ذلك يا عبد الله. طيب، أكل الفسيخ نفسه مش حرام؟ لا مش حرام. طيب، في أخ من إخواننا من كفر حجاج، أي نعم، مركز المزالة، اسمه الأخ مهدي، كان يحضر معنا الدرس هنا وكان رجل من أهل التوحيد والسنة، مات، فنسأل الله أن يجعل قبره روضا من رياض الجنة، قل أمين. اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب، واغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد، ونقيه من خطاياه كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم ابدله دارا خيرا من داره، واهلا خيرا من اهله، وزوجا خيرا من زوجه، واغفر له وارحمه واكرم نزله ووسع مدخله ومن عليه بالفردوس الاعلى من الجنه. الاخ مهدي من اخواننا من اهل التوحيد والسنه، وكان ملتحيا، وكان يحضر معنا درس عصر ودرس المغرب، وتخلف عنا في المدة الأخيرة نظرا لما ابتلي به من مرض، فنسأل الله أن يجعلنا وإياه والسامحين ووالدينا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. قولوا آمين. وإلى الأسئلة إن شاء الله. فضل.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، بخصوص شم النسيم، هذا سائل يسأل ويقول: ما حكم أكل الفسيخ في يوم شم النسيم مع العلم بأن النية ليست الاحتفال، وهل هذا يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين؟
الجواب بحول الميت وهذا: واحد، أكل الفسيخ جائز. اثنين، لا تخص شم النسيم بأكلة الفسيخ، واجعل ذلك في يوم آخر. ثلاثة، حتى لا تكون مشاركا للنصارى في فعلهم. الله المستعان. نعم.
وهذا آخر يسأل ويقول: عدت مصانع الاستثمار لعمالها رحلة يوم عيد القيامة المجيد، فما حكم هذا الخروج في هذه الرحلة؟
الجواب: لا تشاركهم في هذه الرحلة، فإنها رحلة سوداء. أي نعم، رحلة سوداء، نعوذ بالله منها. نعم.
أحسن الله عليكم. وهذا سائل يسأل ويقول: ما حكم تهنئة النصارى بهذا العيد؟
الجواب: محرم، وقد يصل إلى الكفر. من الذي أتى بهذا الجواب؟ الإمام ابن القيم في كتاب أحكام أهل الذمة، ونقل ذلك عنه العلامة ابن عثيمين رحمة رب العالمين عليه، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، تقلاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سنن بإسناد جيد: من تشبه بقوم فهو منهم. الله أعلم.
أحسن الله عليك. وهذا سائل يسأل ويقول: كفر في هذه الأيام شباب يدعون الشباب الصغير للقول بأن منهج أهل السنة والجماعة في الإيمان قول وعمل، ولكن العمل شرط كمال في الإيمان، ويقولون بأن من قال أن العمل ركن من الخوارج، فما قول فضلتكم في ذلك؟
الجواب: هناك ما هو شرط كمال من العمل، وهناك ما هو شرط صحة من العمل. أي نعم، فعلى سبيل المثال وليس الحص: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا شرط كمال. أما الصلوات شرط صحة، الصلوات شرط صحة، والله أعلم. وأنا لا أريد من الشباب أن يقحموا أنفسهم في مسائل عظيمة. نعم، ويبدع بعضهم البعض. تفضل.
أحسن الله عليك. رجل يعمل في محل وينظر في وجوه النساء بحجة التعرف على شكلهن، فما الحكم في ذلك؟
يعمل إيه في المحل؟
يبيع للنساء وينظر في وجوههن.
الجواب: قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. والتعامل مع المرأة يكون على قدر الضرورة والحاجة، لأن المرأة فتنة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تركت فتنة بعد أضر على الرجال من النساء. فالضرورة يا إخوان تقدر بقدرها. الله أعلم.
أحسن الله
عليك.
هذه سائلة تسأل وتقول: هل يجوز زيارة القبر في أي يوم ومعها زوجها؟
ذهب بعض العلماء إلى جواز ذلك إذا ذهبت بشروط الشرعية، وأنصحها أن تأخذ بالقول الآخر الذي أفتى به العلامتان ابن باز وابن عثيمين، هو عدم جواز زيارة المقبرة للنساء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله زوارات القبور. والله أعلم. نعم.
هذا سائل يسأل ويقول: هل يجوز صيام هذا اليوم مخالفة للنصارى؟
إذا أتى يوم الاثنين وأنت متعود أن تصوم الاثنين والخميس اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج. نعم. نعم.
هذا سائل يسأل ويقول: ما هو الواجب علينا تجاه ما يحدث من هجوم اليهود على مسجد الأقصى؟
الواجب علينا أن نطلب العلم الشرعي ونعمل به ونبلغه ونصبر في أداء تبليغه ابتغاء مرضات الله تعالى ومتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فإن وفقنا إلى ذلك صلح الفرد، وإذا صلح الفرد الفرد صلحت الأسرة، وإذا صلح الأسرة صلح المجتمع ككل، وإذا صلح المجتمع ونادى المنادي حي على الجهاد، لبى المسلمون نداء الجهاد، فأخرجوا اليهود من الأرض فلسطين الحبيبة وغيرها من الأراضي.
وهذا سائل سائق يسأل ويقول: طلب منه بعض الأشخاص أن يوصلهم إلى رأس البر في يوم شم النسيم، فما حكم ذلك؟
لا يفعل حتى لا يكون متعاونا على الإثم والعدوان. نعم.
وهذه سائلة تسأل وتقول: قريبة تريد أن تختن ابنتها، فذهبت إلى الطبيبة فرفضت الطبيبة، فماذا تفعل؟
تذهب إلى طبيبة أخرى. أين؟ إلا أن تقول الطبيبة إن هذه البنت ليست في حاجة إلى ختان. أين؟ والغالب على النساء الضعف وعدم المهارة في الطب وفي غيره، هذا الغالب عليهن، الغالب عليهن. أين؟ حتى تلقى المرأة بصورة نساء وتوليد وتقوم جايبة واحد كمان معاها. الله، أما أنا جايبك الحرمة ليه؟ حتى لا يطلع عليها رجل، أنا كنت أخذها من تصير وأديها الرجل من الأول. فالغالب عليهن عدم المهارة، لكن لا يعني هذا أنه لا يوجد طبيبة ماهرة، يوجد لكن نسبة قليلة. الله المستعان. نعم.
هذا سائل يسأل ويقول: ما حكم طلب العلم؟
طلب العلم إن كان العلم من فروض الأعيان فحكمه فرض عين، وإن كان العلم من فروض الكفايات فحكمه فرض كفاية. أعطي مثال: إذا كان علم التوحيد والإيمان هذا فرض عين، علم الطهارة والصلاة هذا فرض عين، علم المواريث والبيوع هذا فرض كفاية. والله أعلم.
هذا سائل يسأل: هل هناك علاج نبوي لفيروس سي؟
لا أعلم، ولكن أنصح بأن يذهب إلى البادية ويمكث فيها 50 يوما يشرب حليب النوق. وهناك فرق بين الناقة التي تأكل تبن ودريس وبرسيم وكثبة وعلف، والناقة التي ترعى في البادية فتأكل العشب الذي يصنع منه الأدوية في الصيدلية. خفاكر فتمكث في البادية 50 يوم تأكل حليب النوق، تشرب حليب النوق. أي نعم. فإن صبرت على حليب النوق وشيئا من الطمر وماء زمزم الذي تأخذه معك فسترجع معافى إن شاء الله. أي نعم. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشرب لبن النوق وأبواله، صوم لبن النوق وأبواله في حديث ثبت في الصحيح. والله أعلم.
هل يجوز تأخير المغرب 25 دقيقة؟ وهل هذه من السنة؟
أنصح أن لا يفعل حتى ذلك، وليكن 10 دقائق أو 10 دقائق كافي في المغرب، 10 دقائق في المغرب كافي. أي نعم.
امرأة في محل يوم الجمعة والأذان يؤذن، هل يجوز لها أن تبيع؟
إن كان في المحل امرأة تبيع فالبيع مرة والمشترية مرة، وكلتاهما لا تجب عليهما الجمعة إنما الظهر. أما لو رجال ما يصير، ما يجوز بعد النداء الأخير بيع وشراء. أي نعم، يحرم هذا. نعم.
هل يصح عقد نكاح ولي المرأة وخوالها في وجود أعمامها وذلك لموت والدها؟
إذا وكل ولي المرأة الخال جاز، والخال ليس وليا إلا إذا وكل من قبل الولاية العصبية. الله أعلم.
نفس السائل يقول: هو لم يوكل ولكن تم الزواج من 15 عام، فماذا يفعل؟
إذا كان لم يوكله أحد أرى أن يجدد العقد الآن. نعم. الله أعلم.
هذا السائل يقول: ما حكم إزالة الشعر الموجود بين الحجبين للمرأة؟
العلماء المعاصرون على خلاف، منهم من أجاز ومنهم من حرمه، فابن عثيمين رحمة الله عليه يرى عدم الجواز. نعم.
وهذا رجل يسألكم الدعاء بالذرية الصالحة.
اللهم ارزقه ذرية تدفعه إلى الجنة وتحبسه عن النار. نعم.
وهذا يقول: أنا شاب وقع بي الأذى واتهمت زورا وظلما من أناس لي بأني سرقت منهم شيئا، فاستعلمك بالله أن تدعو له بتفريج الهم.
اللهم فرج كربه وارفع غمته واظهر الحق في عند من اتهمه، ورد عليهم ما سرق منهم يا رب العالمين. ففي هذا القدر كفاية. فشكر الله لحضراتكم حسن استماعكم ومتابعتكم، والله أسأل أن يجمعني بكم في الجنة إن شاء الله تعالى. وننصح النساء أن يسكت الصبيان أثناء الدرس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.